بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في صفحة 555 في الأثر 768، وصدر هذا الجزء قال فيه الحافظ البغدادي عليه رحمة الله: ثم إني نظرت في حال من طعن على أهل الحديث فوجدته أحد رجلين، أهل الحديث هم الذين يتشرفون بدرسه واتباعه، ليس بدرسه فقط وإنما بدرسه واتباعه، والواو هنا للتلازم، فمن درس الحديث اتبعه. ويمكن لمرء لم يدرس الحديث ولكن انتهى إليه الحديث فعمل به فكان من أهل الحديث، فتحصل أن أهل الحديث هم العاملون بالأخبار، وهم أسعد الناس بالنصوص، إذ إننا ربما نجد أن بعض الناس يدرسون الحديث ويبرعون فيه ومع هذا نجدهم لا يعملون به، ليسوا من أهل الحديث، ليسوا من أهل الحديث، وإنما صاحب الحديث الذي إذا بلغه الحديث عمل به. وهؤلاء العاملون بالحديث يطعن فيهم كثير من الناس، والإمام البغدادي جعل الطاعنين في أهل الحديث على صنفين: صنف الأصل فيهم الجهل، والصنف الثاني يتحصلون علما ولكنه بعيد عن النص، بعيد عن الحديث، كعلم الرأي وعلم الكلام. سنرى ماذا يقول الإمام حتى نقف على هذا المعنى الدقيق الجميل. بيقول: ثم إني نظرت في حال من طعن على أهل الحديث فوجدته أحد رجلين، إما عامي جاهل، العمي هو الذي لا يكاد يبين، العمي الذي لا يكاد يبين، ولذلك وصف بأنه جاهل، أو خاصي متحامل، خاصي من الخاصة، أي عنده علم ولكنه هذا العلم لم يصر به منصفا بل صار به متحاملا، وسنعرف الآتي. فأما الجاهل فمعذور في اغتيابه وطعنه على أهل العلم وأربابه، هذا هو الجهل. الجاهل عندما يطعن في أهل العلم هذا معذور لأنه جاهل، وليس معنى معذور أنه غير ملام، لا، فهو ملام، ملام عند الله ثم عند الناس، ولكن معذور يعني يمكن أن يمرر له ذلك، يمكن أن يمرر له ذلك. ولهذا عن الشافعي الأثر 768 قال: العلم جهل عند أهل جهل، العلم جهل عند أهل الجهل، العلم جهل عند أهل الجهل. يعني لما واحد مثلا متخصص في فن ما ويتكلم في دقائق هذا الفن، الناس الجاهلين لما يسمعوا له، اللي بيسمعوا له يعتبر بالنسبة لهم إيه؟ جهل. لما مثلا واحد عالم فضاء ونزل على سطح القمر وأخذ عينات من الرمال والمياه والصخور الموجودة على سطح القمر، وعمل عليها دراسات استمرت لمدة سنة، وادانا محاضرة 3 ساعات عن الحياة فوق سطح القمر. لا، إذا بالنسبة لنا بيقول إيه؟ نحن نجهل ما يقول، أو مثلا واحد يشرح لنا أسرار الخلية. الخلية الحية دي بتتكون من إيه وبتعمل إيه وبتنمو إزاي وتنشطر إزاي، كلام ده كله، وإيه الموجود فيها الخلية دي، عالم عالم لوحده. نحن نجهل ذلك، فما نسمعه من علم هو بالنسبة لنا نحن نجهله. طيب، العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. لما يكون واحد عالم ويسمع جاهل، يعني مثلا أنت عارف أن غزوة بدر كانت بين المسلمين ومشركي قريش، لما يجي طالب جامعي يقول لك أن غزوة بدر كانت بين مصر وإسرائيل، يبقى الكلام ده جهل ولا علم؟ يبقى الكلام ده جهل، يبقى هذا جهل، كان ده بالفعل حصل، إذا هذا جهل، فلأنك علمت فميزت العلم من الجهل. فالجهل جهل عند أهل العلم. وأنشد فيه، يعني الإمام الشافعي أنشد في هذا المعنى فقال: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه. أيوة، بالفعل الاثنين مسافة متقاربة، فمنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. يعني إذا كان الجاهل يزهد في مقاربة الفقيه العالم، فإن العالم أشد زهدا من هذا الرجل في مقاربته، يعني هو أزهد منه فيه. الأثر التالي، قال عبد الله ابن المعتز: العالم يعرف الجاهل. يبقى العالم ده بيميز، عنده قوة تمييز. يعني الجاهل لما سمع العلم قال ده جهل لأنه لم يميز، لكن العالم يستطيع أن يميز فيقول إن هذا جاهل. العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. كلام منطقي صحيح 100%. وقد قيل: المرء عدو ما جهل. المرء عدو ما جهل، ولذلك أي مسألة تغيب عنك إياك أن تهجم عليها، ولكن اجمع أخبارها وأطرافها ونواحيها وأفرادها وأجزاءها حتى تتمكن منها، وعندئذ تتضح الرؤية. وجاء هذا الكلام بلفظ آخر، وهو: من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. وهذا الكلام لا يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من الحكم السيارة. ثم قال البغدادي: وأما طعن المتخصصين، يعني خلاص عرفنا طعن الجهال، طب الجزء الثاني: وأما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين. من هم أهل الرأي؟ الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي جائز ورأي مذموم. الرأي الجائز وهو النظر في النصوص لاستخراج ما بها من أحكام، ده يعتبر رأي إيه؟ رأي جائز. ولهذا قال ربنا عز وجل ولو ردوه، أي المسائل التي اختلفوا فيها، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى المسائل يا إخواني الدقيقة العلمية ترد إلى من؟ ترد إلى أولي الأمر اللي هم أهل العلم، ترد إلى أهل العلم. فصاحب العلم له أهلية أن ينظر في النص ليستخرج ما به من حكم، هم دول. إذا هذا رأي جائز. أما الرأي غير الجائز الذي قد يكون مكروها أو حراما وربما يشتد في حرمته حتى يصل إلى الزندقة والعياذ بالله، النظر في النص بغير مقتضى، تنظر في النص من غير مقتضى، من غير مقتضى، من غير أهلية ولا أداة ولا أي شيء، فيترتب على هذا الأمر الخبط في دين الله عز وجل. احنا نجعل الحلال حرام والحرام حلال، والمقدم مؤخر والمؤخر مقدم، والظاهر باطن والباطن ظاهر، يحصل خربطة. هذا هو الرأي المذموم. فأهل الرأي المذموم هم المعنيون بهذا الكلام، يعني أهل الرأي المذموم هم المعنيون بكلام الحافظ البغدادي، الذين يجهلون العلم والعلماء من أهل الرأي، أي أهل الرأي المذموم يرحمكم الله، أهل الرأي المذموم. فأصحاب الآراء المذمومة يكرهون العلم بالنصوص، يعني ما تجد أحدهم مثلا ربما يذهب برأيه إلى أمور عجيبة جدا ويستدل على عجائبه بنصوص كثير منها لا يثبت ولا يصح. يعني من جملة الأشياء مثلا أن بعض الناس يستدلون على أن الذي علم القسوة مع المخالفين هو خالد بن الوليد. أنا بقول جزء من الكلام. إزاي؟ يقول لك خالد بن الوليد عندما قبض على مالك بن نويرة في حروب الردة، وكانت امرأته جميلة جدا، الحتة دي هم قالوهاش ولكن الحتة دي تأتي المستشرقين. خالد بن الوليد خاف ان مالك بن نويرة يرجع عن الإسلام وبالتالي تضيع منه زوجته، فعاجل بقتله. دي الجزئية دي بتاعت المستشرقين قتلهم الله. الحتة بتاعت الناس الذين قالوا بأن خالد بن الوليد هو إمام معاملة المخالفين بالشدة والعنف، أن خالد بن الوليد لما أطار رقبة مالك بن نويرة ضربه بالسيف، إيه اللي حصل؟ جعل رأسه بين قدرين وجعل على القدر ماء ولحمة ثم أوقد النار في رأسه حتى أنضج ذلك اللحم في ذلك القدر، وذلك لعظم شعره. يا إله، أولا هذا الكلام كلام لا يصح ولم يثبت مطلقا، وعلامات الباطل فيه واضحة. ليه؟ تنت لو جبت رمرم قش قد المسجد ده، عارفين رمرم القش؟ انتوا منين يعني؟ ايه؟ بالة القش. لو جبنا بالة قش، لو ملينا المسجد ده قش وولعنا فيه بالنار هيخلص في لحظة. ما هو ذلك الشعر الذي إذا أوقد فيه النار أنضج لحما فوق قدر؟ إيه الكلام ده؟ ما هذا الكلام؟ هذا الكلام من حيث الإسناد لا يصح أبدا. الأمر الثاني أن ذلك المتن لا يمكن قبوله أبدا، لا يمكن قبوله، لأنه يعارض صريح المعقول، يعارض صريح المعقول. ثم إن ذلك الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الذين يقولون بآرائهم وهي آراء ليست جائزة لا يحتجون بصحيح من النص، وإنما يحتجون بالأخبار الباطلة أو الأخبار التي لا أصل لها. وأسعدهم يبحث عن نقول من هنا وهناك، أسعدهم يبحث عن نقول من هنا وهناك ثم يجمع هذه النقول ويقول لكل ما نقول نقول، لكل ما نقول نقول، أي مسألة وإن كان فيها غرابة ستجد من أهل العلم من قال بها، ستجد ذلك قطعا. يعني مسألة الغناء هناك من قال بجواز الغناء، ودي مسألة غريبة وعجيبة. مسألة شرب النبيذ هناك من قال به، مسألة صحة الصلاة مع النقر فيها، إن الإنسان يصلي الصلاة من غير ما يقول كلمة على بعضها، من فعل ذلك صلاته أيضا صحيح، هناك من قال بذلك. يبقى إذا لو جعلنا أن الأصل في أي مسألة أن احنا نجيب بعض الأقوال ونستدل بها على الجواز، لا، أين النصوص؟ أين الأدلة؟ ثم بعد ذلك لابد لهذه النصوص أن تكون صحيحة. ولذلك قال أبو بكر الطرشوشي عليه رحمة الله ومن سادة المالكية: من تتبع رخص العلماء تزندق. لكل عالم زلة، فلو تتبعت زلات العلماء أي مخالفات العلماء في المسائل يبقى دينك ده دين عجيب جدا. يبقى أنت تزعم أنك تسير وفق الشريعة وفي الحقيقة أنت تخالف الشريعة. بعض الدول العربية أرادت أن تنشئ قانونا للأحوال الأسرية، وقالوا بأن هذا القانون سيكون موافقا للشريعة الإسلامية. ما الشريعة الإسلامية؟ هي نقول بعض العلماء. هل هذه الشريعة؟ أبدا، كلا والله. فالشريعة ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لو عايزين ندرس أي مسألة نبدأ بالنص، وأول نص القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك أقوال كبار التابعين، ثم بعد ذلك التابعين، ثم بعد ذلك الأئمة الأعلام، ثم بعد ذلك كبار أصحاب المذهب من تلامذة الإمام، ثم بعد ذلك تلامذة التلاميذ، ثم كبار أرباب المذهب. يبقى كده مظبوط. لكن نذهب في أي مسألة إلى أي قول؟ لا، ده كلام غير سديد. بيقول: أما أهل الرأي، عرفنا ما المقصود بأهل الرأي هنا، فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل. جل أي معظم وكثير، واهية الأصل ضعيفة عند العلماء بالنقل. فإذا سئلوا عنها، يعني إذا جبنا الأخبار بتاعت علماء الرأي دول لعلماء الحديث وسألناه عن الأخبار دي، بيّنوا حالها وأظهروا فسادها، فشق عليهم أي شق على أهل الرأي إنكارهم أي إنكار أهل الحديث إياها وما قالوه في معناها، لي وهم قد جعلوها عمدتهم واتخذوها عدتهم، وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم وأعظم العون على مقاصدهم ومآربهم. ولهذا عندما نجد أن أهل الرأي يطعنون في أهل الحديث ويتهمونهم بتهم شتى، لابد لأرباب الرأي أن يحاربوا أهل العلم، لابد أنهم يحاولوا يسقطوه، لأن أهل العلم هم الذين سيبينون فساد مذهبهم وخطأ حجتهم. يبقى لابد نضرب من أهل العلم دول. ولهذا قال البغدادي: فغير مستنكر طعنهم عليهم. يا سلام. وإضافتهم أسباب النقص إليهم. تجدهم يذهبون إلى شاب صغير يدوبك يعني مش حافظ إلا قصار الصور، وإذا قرأ الفاتحة لا يكاد أن يعربها إعرابا صحيحا، أن يبينها بيانا صحيحا، فيكون هذا الشاب الصغير هو الشرعي الذي يرجع إليه. أما أهل العلم لا، دعك منهم، إنهم لا يقولون بالحق ولا يجهرون بالحق ويخافون من إظهار الحق، اردم عليهم، دعك منهم. كلام عجيب جدا. التاريخ يعيد نفسه، والسنن الكونية نراها تترى أمام أعيننا لا تكاد تختلف أو يعني تتناقض أو تتضارب. فغير مستنكر على أصحاب الرأي هذا طعنهم على أهل الحديث، وإضافتهم أسباب النقص إليهم، وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم، ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم، لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما أموه. أموه أي يعني طلبوه. أما الشيء إذا قصده. وأبطلوا ما أموه منه وقصدوه، وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه. دي طائفة من أهل الرأي. والمقصود بأهل الرأي هنا أهل الرأي من أهل المذمة، رأي الرأي المذموم. وأما المتكلمون، مين بقى المتكلمين دول؟ هم الذين يتكلمون في العقائد بطريقة الفلاسفة. هم الذين يتكلمون في العقائد بطريقة الفلاسفة. الأصل في أمور العقائد نتكلم فيها بالكتاب والسنة، ما فيش حاجة أكتر من كده، لأن دي عقيدة، والعقيدة دي لابد أن الإنسان يحطها في قلبه، يجتمع عليها القلب فيحبها ويبذل لها ومن أجلها ويتحمس لها وينصرها وينشرها. دي العقيدة. فبالتالي هذه العقيدة لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بالنصوص. أما المتكلمون فالعقيدة لا تثبت عندهم إلا بطريقة الفلاسفة، المقدمات والبراهين والنظر والاستدلال وفق أدوات العقل. طب يا ترى أدوات العقل دي بتكون أحسن من الوحي؟ أبدا. لماذا؟ لأن أداة العقل الحس، أداة العقل الحس. العقل اعتبروه بالضبط يا إخواني زي إيه؟ زي الإنسان اللي بد يمشي على رجليه. طب ما فيش رجلين همشي إزاي؟ هزحف على بطن. الرجلين بتاعة العقل هي الإيه؟ الحواس. يبقى العقل لا يدرك إلا بالمدركات الحسية. فبالتالي ايه اللي بيشغل العقل؟ السمع والبصر والحسة والشم، الحواس هي اللي بتشغل الايه؟ العقل، بتخليه يبدأ يشتغل. طب الحواس ديت هل يا ترى هي سليمة ولا ممكن يعتورها اي يطلع عليها ويصيبها الخلل؟ الحواس ديت صحيحة 100% ولا ممكن تصاب بالخلل؟ لا، تصاب بالخلل. انا ممكن اشوف واحد جاي من بعيد واقول فلان ده هوت محمود، وعندما يقترب ما يطلعش محمود، يطلع محمد. واحد جاي من بعيد اقول فلان ده هوت طويل، وعندما يقترب يصير قصيرا. الانسان قد يصاب بطول النظر، بقصر النظر، بدرجات متفاوتة ومتنوعة، مش كده يا اخواني؟ فإذا كان البصر وسيلة من وسائل وأداة من أدوات ومدخل من مدخلات الجهد العقلي، وقد يصيب البصر الضعف أو المرض أو الانتهاء، فدل ذلك على أن الجهد العقلي قد يصاب بماذا؟ بالضعف والخور. فتحصل أن الوحي أقوى من العقل. ولذلك صريح العقل، يعني إيه صريح العقل؟ اللي هو ما توجه إليه العقل جهة واحدة، اسمه صريح. صريح العقل ده لابد أن يتوافق مع صحيح النقل. لما نقول مثلا س بتساوي، زي ما نقول المثل المعروف، س بتساوي 5 وص بتساوي 5، إذن س أكبر من ص، ولا س أصغر من ص، ولا س بتساوي ص؟ س بتساوي ص. إذن عقل هنا راح في اتجاه واحد بس، يبقى إذن س بتساوي ص يسمى إيه؟ صريح العقل، صريح. عندما أقول قال الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إذن في هذه الآية نفي السفه عن إبراهيم الخليل. العقل بيتجه للاتجاه ده ولا ممكن يتجه اتجاهات متعددة؟ لما نقول إن إبراهيم لحليم، إذن بالضرورة ليس بالإيه؟ ليس بالسفيه، اللي بيسموها الدلالة المخالفة. فدي دلالة قوية صريحة، لا يمكن أبدا أن تتناقض مع دلالة الشرع. كذلك الأمور المدرجة، الأمور المدرجة، عندما أقول زيد أكبر من عمرو وعمرو أكبر من أسامة، إذن زيد أكبر من أسامة، العقل ممكن يقبل بحاجة تانية ولا هي جهة واحدة؟ اتجاه واحد. فكل الأمور التي تنتهي إلى جهة واحدة ده بنسميها إيه؟ صريح العقل. صريح العقل ده مقبول، لكن الفلسفة لا تدور في هذه الدائرة، وإنما تدور الفلسفة في دائرة المحتملات، كلها محتملات. طيب دائرة المحتملات دي بأدواتها وإمكانياتها الجبارة ندرس بها مسائل الاعتقاد؟ لا، ما ينفعش. وبالتالي الذين درسوا مسائل الاعتقاد بإمكانيات الفلاسفة يسمون ذلك بإيه؟ بالمتكلمين. سنقف عند هذا القدر إن شاء الله، وللحديث بقية. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.